السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة في بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقلت إخوتي الكرام إن الأمور التي يعرف بها صدق أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فيما يبلغونه عن الله وأنهم رسل الله، الأمور كثيرة وفيرة متعددة، يمكن أن نجملها في أربعة أمور. أولها النظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، في خلقه وخلقه. وثانيها النظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته التي بعث بها وشريعته التي بلغها. وثالث الأمور خوارق العادات والمعجزات التي أيد الله بها رسله الكرام على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام. ورابع الأمور وآخرها النظر إلى حال أصحاب النبي عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فهم صورة لمعلمهم ومرشدهم وهاديهم ونبيهم على نبينا وأصحابه وآله صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور الأربع إخوة الكرام كنا نتدارس الأول منها، ألا وهو النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. فتقدم معنا أن الله منح رسله الكمال في خلقهم وفي أخلاقهم، فمنحهم الجمال والجلال في الأمرين، وكمل لهم الحسنى في خلقهم وفي أخلاقهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا إخوتي الكرام ما يتعلق بالشق الأول من هذين الأمرين فيما يتعلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وما في ذلك من دلالات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ثم انتقلنا لمدارسة الشق الثاني، التأمل في خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت إن خلقه لا يمكن أن يحيط به إنسان، كما لا يمكن أن نحيط بمعاني القرآن على التمام، إنما نبحث في خلقه عليه صلوات الله وسلامه حسب ما في وسعنا. وقلت إذا كان الأمر كذلك وأردنا أن نتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ووجه دلالة ذلك الأمر على أنه رسول ذي الجلال والإكرام، فينبغي أن نتدارس سبعة أمور تتعلق بأخلاقه عليه صلوات الله وسلامه. أولها خلقه عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أهله، وثانيها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته، وثالثها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام، ورابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس، وخامسها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن، وسادسها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجماوات، وسابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتات. وهذه الأمور السبع إخوتي الكرام بدأنا بأول وشيء منها، ألا وهو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله في بيته. وقلت إن هذا الأمر أيضا ينبغي أن نتدارسه ضمن أربعة مراحل بها يحصل الكلام على خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله الكرام في بيته عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذه المراحل الأربعة والأمور الأربعة أيضا قلت أولها النظر إلى مسكن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حجره التي كان يسكن فيها مع نسائه الطيبات الطاهرات المطهرات عليه وعليهن صلوات الله وسلامه. وثانيها أساس ذلك المسكن وما فيه من متاع دنيوي. وثالثها الطعام الذي كان يقدم في تلك الحجر في بيوت نبينا عليه الصلاة والسلام. ورابعها وهي آخر الأمور وما تقدم من الأمور الثلاثة مقدمة للأمر الرابع، كيفية معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام مع نسائه وحال نسائه معه عليه وعليهن صلوات الله وسلامه، لتظهر لنا هذه الصورة المثالية في خلق خير البرية عليه صلوات الله وسلامه مع نسائه في تلك البيوت التي تقدم معنا وصفها ووضعها. أما بيوته عليه صلوات الله وسلامه وأساسه وطعامه فقد تقدم معنا حاله في هذه الأمور، حال من جعل الدنيا معبرا ولم يتخذها وطنا ومقرا عليه صلوات الله وسلامه، فقد رضي بالدون من تلك الأشياء في الكم وفي الكيف، فأخذ القليل من تلك الأمور الثلاثة. فأما الحجر فتقدم معنا لو مد الإنسان رجليه إلى أي جهة من جهات حجر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في داخل الحجرة لنالت رجلاه الجدار، ولو رفع يده لنال السقف. ثم تلك بعد ذلك الجدران تقدم معنا جريد نخل كسي بطين على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما الأثاث فتقدم معنا ما فيها من أثاث قليل لا قيمة له من حيث الكم، ثم هو خشن أيضا من حيث الكيف، فغاية فراش نبينا عليه الصلاة والسلام من أدم جلد حشوه ليف وهو خوص النخل كما تقدم معنا. وأما الطعام فكنا نتدارسه في الموعظة الماضية، وقلت أيضا أخذ نبينا عليه الصلاة والسلام بالقليل من حيث الكمية في طعامه عليه الصلاة والسلام، وبالخشن أيضا من حيث الكيفية في طعامه عليه الصلاة والسلام، فكان جوعه أكثر من شبعه عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك عندما يأكل ما عنده الألوان التي ننقش بها بطوننا في هذه الأيام، فقد فارق الدنيا فداه نفسي وأبي وأمي عليه صلوات الله وسلامه، وما ملأ بطنه من خبز الشعير، وما شبع ثلاثة أيام انتباع من خبز الشعير حتى لحق بالله الجليل على نبينا صلوات الله وسلامه. وقلت إخوتي الكرام ما كان هذا من قلة ولا من بخل عليه صلوات الله وسلامه، فقد أعطاه الله من الغنى ما لم يعط أحدا من خلقه، وكان يهب أحيانا من الهدايا والعطايا للفرد الواحد ألف بعير عليه صلوات الله وسلامه، ويعطي من الغنم ما يملأ ما بين جبلين، فالغنى جاءه لكن آثر به غيره، فكان إذا جاءه الغنى آثر، وإذا أصيب بالشدة والفقر رضي وصبر عليه صلوات الله وسلامه، فقام بالعبودية التامة لله جل وعلا في الحالتين، في حال الغنى إيثار وفي حال الفقر صبر والتجاء إلى العزيز القهار سبحانه وتعالى. وتقدم معنا إخوتي الكرام ما يتعلق بطعام نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكرت حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أدرى الناس بما يأكله نبينا عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أنه يمر ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام نار لا لخبز ولا لطبخ عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أن الحديث في الصحيحين وغيرهما، فلما قيل لأمنا عائشة رضي الله عنها فماذا كان يعيشكم، قالت الأسودان التمر والماء. وقلت هذا المعنى إخوتي الكرام متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يعرفه الخاص والعام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا على علم به على وجه التمام. ولذلك قررت هذا المعنى بعشرة أحاديث من رواية أصحاب مختلفين متعددين، والروايات كلها صحيحة كما تقدم معنا في نوع أكل نبينا عليه الصلاة والسلام وفي مقدار طعامه عليه الصلاة والسلام هو وآل بيته الكرام عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وختمت الحديث على ذلك إخوتي الكرام بما قلت سأختم الحديث به في بيان شدة جوع نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعالج ذلك الجوع أحيانا بربط حجر على بطنه الشريف فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، وذلك الحجر الذي كان يشده على بطنه عليه صلوات الله وسلامه كان كثيرا ما يقرن الله به معجزات واضحات تدل دلالة بينة على أنه رسول رب البريات على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا الحديث من رواية جابر بن عبد الله في موقعة الخندق، وكيف أكل 1000 صحابي رضوان الله عليهم أجمعين من شعير قليل، ومن بعد ذلك عناق صغير أكل منه 1000، ثم البرمة أيضا تغط باللحم كما كانت وأكثر، فأهدي إلى الجيران بعد أن أكل من هذا الطعام 1000 من الصحابة الكرام. وهكذا بعد ذلك في حديث أنس رضي الله عنه أرضاه، كيف كما تقدم معنا مد من شعير، والمد قلت بقرابة نصف كيلو وأقل كما تقدم معنا، أكل منه 80 صحابيا وأهدي منه أيضا، مع أن هذا بعد أن شد حجرا على بطنه عليه صلوات الله وسلامه. ثم ختمت الكلام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا نزلت بالمسلمين شدة وكانوا يشدون الحجر على بطونهم، فكان نبينا عليه صلوات الله وسلامه يأخذ من تلك الشدة النصيب الأوفى، فكان يشد حجرين والصحابة يشدون حجرا حجرا على بطونهم. هذا انتهينا من مدارسته إخوة الكرام لأدلته فيما مضى، وقلت سأتكلم على ما يتعلق بشد الحجر على بطن نبينا الشريف الطيب المطهر على نبينا وآله صلوات الله وسلامه، وهل لذلك من فائدة؟ وقلت إن بعض علمائنا الكرام طعن في هذه الرواية لوهم عنده في ذلك، فلنرد وهمه ولنلتمس له العذر ولنسأل ربنا لنا وله المغفرة والرحمة. إخوتي الكرام، أما شد الحجر على بطن نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا ثابت عنه، وقد فعله كثير من الصحابة الكرام عندما تشتد بهم الشدائد في الأيام. وشد الحجر على البطن وربط الحجر على البطن له فوائد كثيرة يمكن أن نجملها في 4 فوائد. إذا شد الإنسان الحجر على بطنه عند الجوع لذلك فوائد كما قلت كثيرة، أولها ليقيم الإنسان صلبه، فالذي تضمر بطنه ولا يبقى فيها طعام يصبح عنده هذه المخمصة ربما انثنى بطنه وسقط وخر على وجهه، لذلك يقول أئمتنا الكرام: كنا نظن أن الرجلين تحملان الإنسان وتحملان البطن، فتبين لنا أن البطن هو الذي يحمل الرجلين، البطن هو الذي يحمل الرجلين ولا تحمل الرجلان البطن. فإذا خوي البطن تقطع مع أنه لك رجلان متصلتان. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو طبيب القلوب والأبدان، فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله والسلام، إذا اشتد به الجوع، وكما قلت هذا من باب الاختيار ومن باب معاملة الدنيا بما يليق بحالها ووضعها ومكانتها، فلا تزن عند الله جناح بعوضة من هوانها على الله أنه جاع فيها الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أما الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين، هناك لا يشبع إلا الأتقياء، لا يمكن لكافر هناك لا أن يذوق طعاما بل ولا أن يشرب شرابا. وعندما يستغيث أهل النار بأهل الجنة ويصرخون فيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافر. هناك الطعام والشراب إكرام، وأما هنا هذه نعمة من الله للكافر وللمؤمن، فقد يترتب عليها إهانة وقد يترتب عليها مثوبة، هذا أمر آخر. ولذلك من هوان الدنيا على الله جل وعلا أنه أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب، أما الجنة ما يمكن أن يدخلها من لا يحبه الله جل وعلا. ولذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة من الدرجات العلى والكرامة عند ربنا ما لا يحصل لغيره، مع أنه عانى وقاس عليه صلوات الله وسلامه في هذه الحياة أيضا ما لم يقاسيه أيضا غيره عليه صلوات الله وسلامه. إذا هذا الطبيب، طبيب القلوب والأبدان عليه صلوات الله وسلامه، كان يوجه الناس إلى هذا التوجيه السديد، إذا جاءوا ضمرت البطون خشية أن يخر الإنسان على وجهه، فليشد حذرا على بطنه وليعقد الإزار عليه، فبطنه يبقى منتصبا وصلبه يبقى ظاهرا قائما منتصبا لا انحناء فيه ولا يعتريه سقوط بعد ذلك. وكما قلت البطن يحمل الرجلين دون العقل، والرجلان لا تحملان البطن، إنما تحمل الرجلان للبطن. فإذا امتلأ البطن مشى الإنسان، وإذا خوي وضعف وخر الإنسان على وجهه ماذا يغني عنه بعد ذلك؟ رجلاه ويداه. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يضع الحجر، وكما قلت سفاح رقيقة بحجم الكف توضع على البطن، ثم يشد بعد ذلك إزار عليها حذاء، فالبطن يبقى منتصبا والظهر قائما. هذه الحكمة الأولى من وضع الحجر على البطن. الحكمة الثانية ليمنع نبينا عليه الصلاة والسلام كثرة التحلل في بطنه عليه صلوات الله وسلامه عندما يشد هذه الحجارة. البطن إذا خويت ولم يبق فيها طعام ليهضم، ستشتغل بعد ذلك عملية الهضم والتآكل إلى نفس الأمعاء، إلى نفس الأمعاء. فلأجل أن تقف هذه الأمعاء عند حدها ولا يصبح فيها ضعف تآكل، فيضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر ويشد بعد ذلك المئذر عليه صلوات الله وسلامه، ليمنع كما قلت كثرة التحلل في أمعائه وفي داخلة بطنه عليه صلوات الله وسلامه، لأن عملية الهضم والأكل إذا لم توجد في البطن بواسطة طعام تقوم به ستشتغل بعد ذلك لهذه الأمعاء وتأخذ منها وتحلل شيئا منها فتضعفها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الحجر ويشده من أجل أن يخفف التحلل في أمعائه الداخلية عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث من الحكم، الإنسان إذا جاع يضعف، فإذا أخذ هذه الحجارة وهي فيها رقة ورطوبة ونداوة ونطافة، فإذا وضعها على بطنه شعر بشيء من الراحة والسكينة، لا سيما في شدة الحر في بلاد الحجاز. جاع يتبرر جوعا وحر شديد، جسمه ينتهي، فيأخذ هذه الحجارة ويضعها على البطن، فكأنها بمثابة يعني مروحة تروح القلب وتسكن وتهدئ لواقفة ما فيها من رطوبة من نداوة. وهو من الأجسام العاذلة للحرارة الحجارة، صفائح الحجارة، فيضعها على بطنه الشريف عليه الصلوات الله والسلام، فيشعر الإنسان براحة بتخفيف الألم الذي يعانيه من الجوع وحرارة الجوع وقرف الجوع. فهذه أيضا حكمة معتبرة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعلها. وكان أبو هريرة كثيرا ما يضع بطنه على الأرض وعلى الحصى من أجل أن يشعر بشيء من الرطوبة واللطافة والنداوة التي يجد ما يقابلها من الحرارة والجوع والشدة من شدة الجوع، فينفق بطنه كبده على الأرض. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يشد هذه الحجارة من أجل أن يشعر برطوبة بنداوة بشيء من الراحة عندما يضع الحجر على بطنه. والمعنى الرابع من شد الحجر على البطن تذلل وانكسار لله جل وعلا. لهذه الأمور الأربعة كان نبينا عليه الصلوات الله والسلام يشد الحجر على بطنه عندما يشتد به الجوع. وتقدم معنا أحيانا يشد حجرا واحدا وأحيانا حجرين، من كثرة ضمور بطنه يضع حجرا فوق حجر عليه الصلوات الله والسلام ويشد الإزار عليه، أو حجرا بجنب حجر لأن الضمور امتد إلى البطن والخاصرتين، فيضع الحجارة من جميع الجوانب ثم يشدها عليه صلوات الله السلام. فالحديث إخوة الكرام تقدم معنا صحيح، وقلت هو في الصحيحين والمسند وغيرهما من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وهو أيضا في الترمذي في السنن والشمائل وغير ذلك من رواية أبي هريرة. الحديث الصحيح، لكن بعض أئمتنا وهو واحد فقط من علماء هذه الأمة المباركة المرحومة على نبينا صلوات الله وسلامه استشكل ثبوت ذلك، وقال إنه وقع تصحيف من الرواة في لفظ الحديث. فلنبين من هو العالم أولا، ثم ما توجيهه للحجارة التي شد نبينا عليه الصلاة والسلام شدها على بطنه الشريف إداه نفسي وأبي وأمي عليه الصلوات الله والسلام. الذي استشكل ذلك هو شيخ المسلمين وإمام المحدثين في زمنه الإمام أبو حاتم ابن حبان، وهو محمد ابن حبان الذي توفي سنة 54 و300 للهجرة، وهو صاحب كتاب الأنواع والتقاسيم المعروف بصحيح ابن حبان. كان إماما علامة عصره، حافظا مجودا، وكان شيخ خراسان في زمنه، رأسا في معرفة الحديث. قال الذهبي في ترجمته في السير في الجزء 16 صفحة 94 نقلا عن هذا الإمام المبارك شيخ المسلمين الإمام ابن حبان: لعلنا كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ، أي أخذ العلم عن أكثر من 2000 شيخ. قال الذهبي معلقا على ذلك: قلت هكذا فلتكن الهمم، هكذا فلتكن الهمم، يكتب عن أكثر من 2000 شيخ. وكلما كثرت شيوخ الإنسان كلما تفتح عقله وتنورت بصيرته. وكان أئمتنا يقولون: لقي الرجال تلقيح للألباب، لقي الرجال تلقيح للألباب. فإذا أردت اللب والعقل أن يلقح وأن يتنور وأن يأتي بالثمرات الطيبة، فأكثر من لقائه من لقاء الرجال، وهم العلماء الصالحون، هؤلاء هم الرجال. لقي الرجال تلقيحا للألباب كتب عن أكثر من 2000 شيخ هكذا فلتكن الهمم. قال الذهبي عليه رحمة الله: هذا مع ما كان عليه من علم بالفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف. ولذلك عندما أريد أن أنبه على كلامي ينبغي أن نعرف قدره، وما منا إلا من أخطأ ورد ورد عليه إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، فهو الذي ما ساء قط وهو الذي له الحسنى فقط، لأنه عليه جبريل هبط فقط. وأما من عداه فما أكثر ما يخطئ وما أكثر ما يصدر منه من إساءة. أما نبينا عليه الصلوات الله والسلام فما يخرج من بين شفتيه إلا حق وطلق، وقد صانه الله وعصمه من الخطأ والزلل عليه الصلوات الله والسلام. فلذلك إذا وجدت عثرة أو زلة أو خطأ لبعض أئمتنا نذكرها لأجل أن نحذر منها وأجل أن نحذرها، وأن نقول هذه عثرة وزلة لا لأجل أن نشين قائلها. لا ثم لا، وكفى بالمرء يظلم أن تعد معايبه، والكريم من عد سقطه كما كان أئمتنا يقولون، الكريم من عد سقطه. أما أنه إنسان بلا سقط هذا لا يمكن إلا إذا كان نبيا معصوما على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. هذا الإمام المبارك يقول في صحيحه كما قلت في صحيح ابن حبان في كتاب الأنواع والتقاسيم، وقد رتب كتابه على حسب الأبواب كما هو المعمول به في كتب الأحاديث، رتبه الشيخ الصالح أبو الحسن المصري علي بن بلبان. وفي كثير من الكتب ضبط اللام بالتسكين، هذا غلط تصحيح، بلبان ليس بلبان، بلبان. أبو الحسن علي بن بلبان رتب صحيح ابن حبان في الكتاب الذي ترونه بين يدي في 9 أجزاء، الإحسان لترتيب صحيح ابن حبان. وأبو الحسن علي بن بلبان توفي 39 و700 للهجرة، يعني بعد الإمام ابن حبان بأكثر من 4 قرون، ذاك كنا 354 وليس كذلك، وأما هذا 739، يعني قرابة 4 قرون. يعني جاء أبو الحسن علي بن بلبان، وبذلك ضبطه الحافظ بن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه في الجزء الأول صفحة 99، وعبارته: بلبان بموحدتين بينهما لام مفتوحة، بموحدتين بينهما لام مفتوحة، يعني بموحدتين يعني بباء منقوطة من تحت، باء لا بان، بينهما لام مفتوحة، يعني الباء الأولى واللام والباء الثانية مفتوحات، باء لا باء، بموحدتين بينهما لام مفتوحة، من أسماء الأتراك. يعني هذا أصله من الأتراك، أبو الحسن علي ابن باء لا باء، بموحدتين بينهما لام مفتوحات، يعني هذه الحروف الثلاثة المفتوحة الباء واللام والباء الثانية باء لا باء. وكما قلت لكم في كثير من الكتب ضبط بالتسكين وهو خطأ، بل باء بل باء. رتب هذا صحيح ابن حبان، ورتب أيضا معجم الطبراني الكبير بإشارة شيخه الإمام العلم القطب الحلبي عليهم جميعا رحمة الله. رتب معجم الطبراني الكبير وهو من أكبر كتب السنة، ورتب صحيح ابن حبان على حسب كما قلت الأبواب المستعملة في كتب الحديث، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج. أما الإمام ابن حبان فله ترتيب غريب عجيب في ترتيب صحيحه يصعب إخراج الحديث منه. فجاء هذا الإمام ترك الكتاب كما هو لإسناده وكل شيء، لكن رتب هذه الأحاديث على حسب الموضوعات، يعني مثل مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد لم يرتب على حسب الأبواب. عندما رتبه الشيخ البنا عليه رحمة الله في الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ثم شرح بعد ذلك الترتيب في 24 جزءا نفس المسند، لكن رتبه على حسب الأبواب. وهنا كذلك في كتاب الصوم باب ذكر الزجر عن الوصال في الصوم. عند حديث الوصال الذي سأذكره لكم ذكر الإمام ابن حبان رأيه في شد الحجر على بطن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال هذا تصحيح كما سأقرأ عليكم كلامه، إنما المراد شد الحجز لا الحجر، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يشد إزاره، فتوهم بعض الناس من الحجز فظنوا أنها حجر، وهذا تصحيح. وقوله إن هذا تصحيح تصحيح منه وخطأ، غفر الله لنا وله. فاسمعوا كلامه ثم استمعوا لما أيضا فيه من الرد على قوله بما هو كتبه بيده في صحيحه رحمه الله ورضي الله عنه. أورد حديث أنس بذكر الزجر عن الوصال في الصوم، والوصال في الصوم أن لا يفطر الإنسان بعد غروب الشمس، فليواصل يومين أو أكثر، يعني إذا دخل الليل يأكل، فقد يواصل يومين ثلاثا أو أربع، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يواصل أياما متعددة، لكنها أمته عن الوصال. يأتينا تفصيل ما يتعلق بالوصال إن شاء الله ضمن مباحث الحديث في سنن الترمذي إذا وصلنا إليه في كتاب الصوم بعون الله جل وعلا. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصل. قالوا إنك تواصل، يعني أنت قدوتنا وأسوتنا ونحن نقتدي بك، أنت تواصل، فلا تفطر بعد غروب الشمس وتمد الصيام من اليوم الثاني والثالث والرابع، إنك تواصل. قال إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى، إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. وحديث أنس الذي رواه ابن حبان هنا ثابت في الصحيحين أيضا وسنن الترمذي، وهو حديث متواتر ثبت عن عدة من الصحابة الكرام في الصحيحين وعن عدة من الصحابة الكرام في غير الصحيحين. فهو في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين أيضا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من رواية أبي سعيد الخدري. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني عليه صلوات الله والسلام. انتبه لكلام ابن حبان. قال أبو حاتم هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل. وضبط في بعض النسخ بواطيل، هذه كلها باطلة لا صحة لها، ارفق بنفسك هي بالصحيحين كما تقدم معنا. يقول كلها أباطيل، وإنما معناها الحجز لا الحجر. الطبعة هنا وما أرد الطبعات التي تجري في هذه الأيام يقول لا الحجرة للتاء، أي حجرة هنا، إما حجر إما حجز، وإنما معناها الحجز لا الحجر. أما لا الحجرة بالتأليف هذا لا الحجر، والحجز كما قلت لكم جمع حجة وهي طرف الإزار. إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصا، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال؟ انتبه يعني لي ما قام عنده من قرينة يرد بها ذلك اللفظ ويحكم بأنه خطأ وتصحيح وباطل. يقول إن الله كان يطعم نبيه عليه الصلاة والسلام إذا واصل، كما قال هنا إني لست كأحدكم إني أطعم ووسقى، إني أبيت عند ربي يطعم ويسقيني. فابن حبان يقول إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه الشريف عليه صلوات الله وسلامه؟ وما يغني الحجر عن الجوع؟ هذا كما قلت في صحيح ابن حبان، وهو في الجزء الخامس صفحة 36 و200 في ترتيب الإمام ابن بلعان في الإحسان في ترتيب الصحيح ابن حبان. وعليه طعن في هذا من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا يطعم نبيه عليه الصلاة والسلام ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه يجوع إذا لم يواصل؟ الأمر الثاني يقول ما فائدة الحجر وما يغني الحجر عن الجوع؟ يعني هذا أيضا من ناحية العقل يقول مرضو الإنسان يشد حجما على بطن يعني أكل. بالفوائد التي تقدمت معنا يذكر القول الثاني وهو ما فائدة شد الحجر. أما بعد ذلك قوله هذا تصحيح وهذه بواطيل وهذه أباطيل، فالجواب الأحاديث صحيحة ولا تصحيح فيها، وسأوجهها إخوتي الكرام بعد أن أبين ما يتعلق على وجه الاختصار بمعنى قول نبينا المختار عليه الصلاة والسلام إني أطعم وأسقى إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أكثر أئمتنا من الكلام في معنى هذه الجملة الشريفة من نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتينا كما قلت شرحها مفصلا بأدلتها وتوجيهها ونسبة كل قول إلى من قال به في مبحث الصيام من سنن الترمذي، لكن من باب الاختصار غاية ما قيل في ذلك يمكن أن يرجع إلى أربعة أقوال. أولها أنه كان يطعم ويسقى حقيقة وحسا عليه صلوات الله وسلامه من باب الكرامة، فإن قيل إذا ثبت الطعام والشراب فليس بصائم فضلا أن يكون بواصلة، فإن أكل في النهار وشرب ليس بصائم، وإن أكل في الليل فليس بمواصل، وإذا كان كذلك فكان يمكن أن يقول للصحابة أنا لا أواصل، أنتم كيف تقتدون في الوصال بي أنا لا أواصل لأنني آكل وأشرب وعليه أن تكونوا وشربوا لأنه لا يكون من مكان آخر. إنما قال لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، كأنه يقول أواصل لكني حكم آخر. فعلى هذا القول يقول إنه يأكل حقيقة ويشرب حقيقة، يأكل حقيقة ويشرب حقيقة. فإن قيل إن أكل في النهار فليس بصائم، وإن أكل في الليل فليس بمواصل، وكان بإمكاني أن يقول للصحابة إني لا أواصل أنا أكل في الليل، وإذا قال لهم أكل في النهار يقول إذا لست بصائم. قال أئمتنا لا، هذا لا يبطل الصيام ولا الوصال، لأن ذاك كرامة من الله جل وعلا، والكرامة لا تبطل العبادة، هو في الأصل مواصل، فإن أكل في النهار يبقى صائما وإن أكل في الليل يبقى مواصلا، هذا كرامة والكرامة لا تبطل العبادة، هذه جاءت معونة من الله جل وعلا لها حكم خاص. يعني هذه حالها كحال الإنسان إذا أكل ناسيا، هل يبطل صومه؟ لا، هو صائم لكنه أكل أطعمه الله وسقاه، وهنا يطعم ويسقى من باب الكرامة ولا يبطل صيامه إن أكل في النهار، ولا يبطل وصاله إن أكل وشرب في الليل عليه صلوات الله وسلامه، كرامة، والكرامة لا تبطل العبادة لها حكم خاص. وهذا كما تقدم معنا إخوة الكرام في حادثة شق صدر نبينا عليه الصلاة والسلام عند بيان خلقه الشريف عليه صلوات الله وسلامه، وتقدم معنا أنه أخرج قلبه وغسل في قصة من ذهب، ونحن نهينا عن استعمال الذهب، فنقول تلك كرامة، وبهذا الكرامة لها حكم خاص، فكأنها صارت أشبه شيء بما يكون في الآخرة، وفي الآخرة نحن نخلى من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسنا فيها حرير بإذن الله الجليل سبحانه وتعالى وفضله ورحمته ومنته وكرمه. فهذه الكرامة التي تحصل لمن يكرمه الله لا تبطل العبادة ولا تدخل تحت يعني المعروف من الرسوم المحددة والشريعة المبينة، لها حكم خاص. هذا القول الأول، إذا يطعم ويسقى حقيقة ولا يبطل هذا صيامه ولا وصاله، وقال بهذا جم الغفير، وسيأتينا كما قلت من قال به. القول الثاني، قيل إن الطعام كان بمثابة طعام النائم، كان بمثابة طعام النائم، فنبينا عليه الصلاة والسلام يحصل له من الأحوال مع الله جل وعلا وتجليات الله إله بما يليق بمقام نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فكانت تحصل له في تلك الحالة إطعام وسقي عليه صلوات الله وسلامه، لكن تشبه ما يحصل لنا من الطعام والشراب حالة النوم. يعني لو أن الإنسان نام وأكل في نومه وشرب
ما أكل طعاما محسوسا، يعني رأى في النوم أنه يأكل ويشرب وشعر بشيء من القوة عند استيقاظه، هل أفطر؟ لا. فقيل إن الطعام الذي كان يقدم لنبينا عليه الصلاة والسلام في حال وصاله وحال مناجاته لربه وتجلي الله لا بما يناسب حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحصل له إطعام كما قلت وسقيا، كما يحصل للواحد منا إطعام وشراب في حال نوم، يأكل ويشرب يشعر بلذة وارتياح يتسنى عن جوعه، يعني لو نام وهو جاء وشعر أنه دخل الجنة وبدأ يأكل من فواكهها وما فيها من نعيم، تراه استراح وسر وجهه وأحيانا يضحك وهو نائم مع أنه نام وهو جائع، وعندما يستيقظ يشعر بشيء من اللذة والارتياح، وقد إذا حان الإفطار لا يفطر لما حصل عنده من طعام في النوم، لكن ليس بطعام محسوس طبخ من طعام الدنيا، هذه صارت معونة من الله جل وعلا جاءته في الرؤيا. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى كما يطعم الواحد ويمنى ويسقى في حال نومه ومنامه. الأمر الثالث قال به ابن جم غفير من علمائنا، قال المراد من الطعام والسقيا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، قالوا المراد من ذلك ما يترتب على الطعام والشراب من أثر ألا وهو القوة. فالمراد إذا لازم الطعام والشراب، إني أطعم وأسقى أي إن الله يقويني ويمدني بالمعونة والعافية والهمة العالية وعدم الضعف والعجز وإن وصلت شهرا كاملا، هذه معونة من الله جل وعلا، كما جعل الله ملائكته لا يأكلون ولا يشربون سبحانه وتعالى، وعلى نبينا وملائكة الله جميعا صلوات الله وسلامه، ومع ذلك يمدهم بهذه القوة. وهنا كذلك يجعل الله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة يستغني عن الطعام والشراب ويمده بقوة تحصل من الطعام والشراب لو أكل، لكن بدون طعام وشراب. والمعنى الرابع ذهب إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد وما أوجهه وأبرفه وقرره من قرابة صفحة ونصف، وذكر أبياتا لطيفة من الشعر في تقريره، لن أذكر شيئا منه إنما سأذكر قوله مختصرا كما قلت، عند مبحث الصيام يأتينا التفصيل على مبحث الوصال بعون ذي العزة والجلال. خلاصة قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وهو الذي رجحه، قال هذا الغذاء غذاء حقيقي لكن هو غذاء المعارف ولذة المنجاة، أطعم وأسقى بالمعارف والمناجاة، قال فيحصل لي بمناجاة الله جل وعلا من غذاء الروح والمعارف للقلب ما يغنيني عن غذاء الجسد والبدن. قال وهذا معروف في المشاهدة، إذا فرح الإنسان يستغني عن الطعام والشراب، وواقع الأمر كذلك، إذا فرح الإنسان يستغني عن الطعام والشراب، يعني الإنسان في ليلة عرس قد لا يتغدى ولا يتعشى من فرحه ويعني تهيئه للقاء زوجه، البشر يريد أن يلتقي ببشر، وأحيانا تقدم له الطعام عند الغداء كل يقول لا أشتهي، لما دهى من الفرح ما شغل عقله وعن احتياجات الجسم، هذا موجود فينا، يقول الواحد منا إذا فرح يغنيه ذلك عن الطعام والشراب فبدنه يقوم بما يقوم لو أكل أو شرب تماما لا يضعف. وهنا كذلك عندما يناجي الله جل وعلا ويخلو بربه جل وعلا يحصل من التجليات لقلب نبينا عليه الصلاة والسلام وغذاء روحه وقلبه من المعارف واللطائف ما تشغل بدنه عن الطعام الحسي والشراب الحسي، فإذا يعتاب عنها للذة المناجاة بقوت الروح لغذاء القلب على نبينا صلوات الله وسلامه. هذا المعنى الرابع كما قلت هو الذي رجحه الإمام ابن القيم، وأطال في توجيهه في صفحة ونصف، وذكر ما قرب به على القول الأول، قال لو أطعم في النهار لما كان صائما، ولو أطعم في الليل لما كان مواصلا، فعليه ليس هناك طعام حسي إنما هناك غذاء روحي قلبي، هذا الغذاء ينوب عن غذاء البدن، فكأنه يقول أن في مناجاة ولذة لا تحصل لكم ولا لأحد من خلق الله، هذه المناجاة مع الله تكفيني عن
الطعام الذي تحتاج إليه أبدانكم وعن الشراب الذي تحتاجونه إليه على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، هذا كما قلت فيما يتعلق بهذا الحديث على وجه الاختصار. نعود إلى كلام الإمام ابن حبان عليه وعلى أئمتنا رحمات ذي الجلال والإكرام. قوله ما يغني الحجر عن الجوع، قلنا لا قيمة لهذا، وتقدم معنا أن فائدة شد الحجر على البطن كثيرة، يمكن أن تجمل في أربعة كما ذكرتها. أولا من أجل أن يبقى البدن قائما منتصبا وأن لا يسقط الإنسان على وجهه. الأمر الثاني كما تقدم لأن لا يقصر التحلل في الأمعاء الداخلية وفي آلة البطن. الأمر الثالث أنه يروح نفسه ببرودة الحجارة ليحصل له لطافة ورقة. الأمر الرابع انكسار لله عز وجل. فهناك فوائد. قولوا من يغني الحجر عن الجوع، لا قيمة لهذا الاعتراض الرأيي والعقلي. باقي بعد ذلك قوله هذا تصحيح، وهي الحجج وليست الحجر. كل هذا ليس بالتصحيح، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، ثابت في الصحيحين وغيرهما. وقد تواتر هذا الفعل عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. ولذلك رد أئمة الإسلام على الإمام ابن حبان هذا القول الذي ذكره في صحيحه في كتاب الأنواع والتقاسيم. وأول من رد عليه الإمام أبي سليمان الخطابي، وتوفي سنة 88 للهجرة، يعني بعده يعني بقرابة 30 سنة، يعني 54 توفي وليس كذلك، ولو وضعت 30 مثل 84 وضف عليها 4 بعده ب34 سنة توفي. رد عليه في كتاب أعلام الحديث، والكتاب في 4 مجلدات، في الجزء الثالث في آخره، آخر شيء في الجزء الثالث. والكتاب مرتب ترتيبا تسلسليا في صفحة 46 و200 بعد 2000. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وتخليهم عن الدنيا. القائل هو أبو سليمان الخطابي، وهو أول من شرح السنن، وكتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود أحسن شروح السنة على الإطلاق، وكل من جاء بعده نقل عنه. وهكذا هنا هذا الكلام الذي ذكره هنا أبو سليمان، كل من جاء بعده ورد على ابن حبان أخذ كلام أبي سليمان عليهم جميعا رحمة الله. يقول أبو سليمان: قد أشكل الأمر في شد الحجر على البطن من الجوع على قول، ويعني به ابن حبان، ولعله ما سماه لئلا يظن به يعني تنقيص، فكلم عنه على قول حتى توهموا أنه تصحيح، فزعموا أنه إنما هو الحجج جمع الحجة التي يشد بها الإنسان وسطه. قال الشيخ أبو سليمان رحمة الله عليه: ومن أقام بالحجاز وعرف عادات القوم علم أنه الحجر واحد الحجارة، وذلك أن المجاعة تصيبهم كثيرا، فإذا خوى البطن تهزم، تهزم يعني ضمر ودخل، وبعد ذلك سقط الإنسان على وجهه، تهزم فلم يمكن معه الانتفاض، فيعمد إلى صفائح رقاق في طول الكف أو أشف منها، فيربطها حينئذ على البطن ويشد بحجزة فوقها وهي معقد الإزار، فتعتدل قامة الإنسان بعض الاعتدال. هذا كما قلت يقوله الإمام أبو سليمان في الرد على شيخ الإسلام الإمام ابن حبان. والإمام ابن حجر في الفتح في الجزء 11 صفحة 85 و200 ذكر كلام ابن حبان ورد الإمام أبي سليمان عليه، فقال: سبقه إلى الإنكار المذكور أبو حاتم في صحيحه، فلعله أشار إلى الرد عليه، يعني الإمام أبو سليمان عندما قال أشكل هذا على قول، لعله أشار لذلك بالرد على ابن حبان. ثم بعد ذلك قال الحافظ أيضا في الجزء 4 صفحة 208 جوابه
أنه لا فائدة من شد الحجر على البطن أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلى ربما ضعف صاحبه عن القيام لامتناع بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام. إخوتي الكرام، كما قلت حقيقة كلام الإمام ابن حبان مردود، والرواية في الصحيحين وغيرهما، وهذا معروف بكثرة عن الصحابة الكرام، كما سأذكر عدة حوادث من فعل أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم كانوا يشدون الحجر على بطونهم، وهذا كان معروفا في بلاد الحجاز في ذلك الوقت. إنما أريد أن أذكر رواية تبطل كلام ابن حبان من أوله لآخره، هو رواها في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع كما يجوع غيره، هو بشر عليه الصلوات الله وسلامه. فإن قيل إنه يطعم ويسقى نقول ذلك في لصال خاصة إكراما من الله له، ومع هذا يعتريه ما يعتري البشر عليه الصلوات الله وسلامه، ما يعتري البشر يعتريه. وابن حبان روى رواية فيها هذا المعنى أنه كان يجوع، وهو ينكر جوع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كيف يجوع وقد كان الله يطعمه ويسقيه إذا واصل، إذا واصل يطعمه ويسقيه، ماذا هذا؟ تجري عليه الأعراض البشرية من أجل أن يرتفع قدره وأجره ودرجته عند رب البرية على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، روى الإمام ابن حبان حديثا في صحيحه فيه إثبات الجوع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك الحديث حديث سأذكره، وقد استدل به أئمتنا على رد الكلام على ابن حبان بما رواه في صحيحه. ولذلك قال الذهبي في السير في ترجمته في المكان المتقدم المشار إليه، قلت بعد أن أورد كلام ابن حبان وأن شد الحجر على بطن نبينا عليه الصلاة والسلام باطل، إنما هي الحجج، يقول قلت قد ساق ابن حبان في كتابه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خروج أبي بكر رضي الله عنه وخروج عمر رضي الله عنهم أجمعين من بيوتهما من الجوع، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام أخرجني الذي أخرجكما، وهو الجوع كما سيأتينا في رواية الحديث إن شاء الله. فدل يقول الإمام الذهبي على أنه كان يطعم ويسقى في الوصال خاصة، على أنه كان يطعم ويسقى في الوصال خاصة. ومثل هذا قال الحافظ في الفتح في الجزء الرابع صفحة 8200، قد أكثر الناس من الرد على ابن حبان، وأبلغ ما يرد به عليه أنه هو أخرج حديثا في صحيحه فيه إثبات الجوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث ابن عباس قال فهذا الحديث يرد ما تمسك به. أما الحديث إخوتي الكرام كما قلت رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في موارد الظمآن في سوائد صحيح ابن حبان في صفحة 27 و600 ورقم الحديث 36 و500 بعد 2000، والحديث ثابت من رواية عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأذكره إخوتي الكرام من بعض الروايات ثم أشير إلى بعض الروايات الأخرى. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم ومالك في الموطأ، ورواه الإمام الترمذي في السنن. هذا من رواية أبي هريرة، يأتينا بقية الروايات أيضا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، أي أخرجني الجوع أيضا. قاموا فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعجب لنا الماء. قال يستعجب لنا الماء إذ جاء الأنصاري، وهو أبو الهيثم ابن التيهان، يقال التيهان للكسر سر كما سيأتينا، إذ جاء الأنصاري زوجها، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، هنيئا لك. لهؤلاء الضيوف الذين تتشرف بهم ملائكة السماء، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءه بعلق فيه بصر وتمر ورطب، فقال كلوا، وأخذ المدية. يقال المدية والمدية لتثليث الميم، مدية مدية مدية، وهي السكين، سميت مدية لأنها تقطع امتداد الحياة، متى ما ذبحت الحيوان بها زالت عنه حياته، وتسمى سكينا لأنها تسكن الحيوان، كون يتحرك يمينا وشمالا، متى ما ذبحته سكن. سكين ومدية. قال فأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لا تذبح شاة تحلب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العلق وشربوا، فلما أن شبعوا ورموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. في رواية للترمذي قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقى فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه وأسلم عليه، وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: الجوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: انطلق يستعذب لنا الماء. ولم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعمها، يعني يحملها ويجرها، فيها ماء مبرد، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يضمه إلى صدره ويتبرك بجسده الشريف عليه صلوات الله وسلامه، ويفديه بأبيه وأمه. هناك: اللهم لك الحمد، ما أحد أكرم اليوم أضيافا مني. هنا يلتزم فداك أبي وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق بهم إلى حديقته، فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة، فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا، من رطبه وبشره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم الحالة المستلذة من النعمة، كل نعمة أنعم بها علينا سنسأل عنها، ورأس النعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم نعمة أنعم بها علينا، أعظم من الروح التي بين جنبينا، سنسأل عن هذه النعمة ماذا شكرنا ربنا عليها، وهل قمنا نحوها بما يلزم أم لا. والنعم الحالة كما قلت جمع نعمة، وهي الحالة المستلذة، كل ما أنعم الله به عليك من كساء وظل وماء وطعام وغير ذلك، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. لكن ليس معنى السؤال توبيخ، السؤال ينقسم إلى قسمين: توبيخ في حق العاصي والجاحد والكافر، وامتنان في حق المؤمن والشاكر. يقال: أنعمت عليك في الدنيا وسأنعم عليك اليوم أكثر وأكثر. وأما ذات يقال: أنعمت عليك فجحت وألحقت وما عبدت الذي أنعمه عليك، فلن ترى من ذلك النعيم شيئا. فليس معنى السؤال توبيخ، لا، السؤال ينقسم على حسب حال المسؤول، فهذا سؤال امتنان، وذاك سؤال توبيخ وتعنيف وتقريع وامتهان، حتى لما بين سؤال الامتهان والامتنان. هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات بر، وهي الحلوب. فذبح لهم عناقا أو جبيا فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ سيكافئه عليه الصلاة والسلام، خادم عابد يعني، أما تخدمك؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبيا فأتناه. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برأسين ليس معهما ثالث من السبل من العبيد والمغانم. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اختر منهما. فقال: يا نبي الله، اختر لي، من الذي تختاره لي منهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. فالمراد من الصلاة هنا أن يكثر من الصلاة والتهجد والنوافل، وإذا أكثر من الصلاة فهو قريبا من الله جل وعلا. خذ هذا فإني رأيته يصلي كثير الصلاة. والصوت به معروفة لعبادته، انتبه لهذه الوصية. ماذا ستؤثر فيه وفي زوجه؟ ونعم البيت بيت أبي الهيثم. قال: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأتي فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الصوت به معروفة. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ فيه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تثقه. ما دام الصوت به معروفة لا يمكن أن تحقق هذه الوصية إلا إذا أعتقته. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نضبط فيها؟ الصوت به معروفة، ما أنت ببالغ تنفيذ هذه الوصية إلا أن تثقه. ما أكرم هذه المرأة، ما أكرم تلك الأمة هنيئا لأعين استحلت برؤيته. والله كانوا دواء يتداوى به، فصرنا داء لا دواء له. ما أنت ببالغ فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. انتهى مباشرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه ذلك: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة. وكأنه يشير بذلك إلى أي مسؤول كان، لأن أبا الهيثم مسؤول في بيته، فهو خليفة وأمير، لكن على البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن ذاك الخليفة الأعظم، هذا أمير دونه، هذا أمير دونه، وكل واحد مسؤول عمن تحت يده. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذا منه زوجته أبي الهيثم، وبطانة لا تألوه خبالة، لا تقصر في أن تقعه في الشر والضر والبلاء، حالهم كحال الكفار، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله، لا يألونكم خبالة: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوق بطانة الشر فقد وقي. وهذا الحديث إخوتي الكرام صحيح ثابت من رواية عدة من الصحابة الكرام، الجزء الأخير من ثبت في المسند وسنن النسائي وصحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري، وثبت في سنن النسائي من رواية أبي أيوب الأنصاري، ولفظ الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وفي رواية: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. قال إنتنا: المراد من البطانتين له بطانتان، تحتمل عدة أمور. قال الحافظ ابن حجر: الحديث يحمل عليها جميعا، بطانتان أي وزيران، أي صنفان من المستشارين، وزير سوء ووزير صلاح وصدق وصلاح، هذا يشير بخير وذاك يشير بشر، أي أن الأمير والمسؤول وهكذا الإنسان في بيته قد يبتلى أحيانا بمن يشير عليه بخير أو شر ممن يستشيرهم داخل البيت. بطانة تشير بخير، بطانة تشير بشر، وزير يشير بنفع، وزير يشير بضر. وأيضا البطانتان ما لكم يا شيطان، بطانتان، ملك يسبب وشيطان يسبب، والإنسان دائما بينه لمة الملك ولمة الشيطان، والقلب دائما فيه لمتان: لمة ملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة شيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا له بطانتان: ملك يسدده، شيطان يثبطه ويضله. له بطانتان، نفس لها صفتان: أمارة بالسوء ولوامة. فنفسه الأمارة تريد أن يفعل ويفعل من المنكرات، واللوامة تلومه على القبائح والرذالات، والمعصوم من عصمه الله. قال الحافظ ابن حجر: والحديث ينزل عليها جميعا، فلكل مسؤول كما تقدم مستشارون ووزراء، منهم خبيث ومنهم نفيس، ولكل أيضا مسؤول، ولكل إنسان مسد شيئان خفيان باطنان يلقيان في قلبه ما يلقيان، فمن واحد منهم ملك يلقي الخير، وواحد شيطان يلقي الشر، وكل مسؤول وكل إنسان أيضا نفسه تتصف بالأمارة، بصفة النفس الأمارة، وتتصف بصفة النفس اللوامة. فإذا هاتان البطانتان، والبطانة هو الشيء الداخلي، يستشعر شيء داخلي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة هو الشيء الداخلي وهو محل السر، فالوزير محل سر، الملك والشيطان محل سر، شيء داخلي. صفة النفس أمارة لوامة محل سر، والمعصوم من عصمه الله. إخوتي الكرام، هذا الحديث رواه ابن حبان وابن مردوية والطبراني في معجمه الأوسط والصغير عن ابن عباس، أعني حديث جوع نبينا عليه الصلاة والسلام، ورواه أيضا الإمام ابن مردوية وابن المنذر وابن أبي حاتم والبزار والبيهقي في دلائل النبوة من رواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أجمعين، ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن أبي الهيثم ابن التيهان، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود لكن من رواية الكلبي وهو متروك، ورواه مسلم كما تقدم معنا، والمالك في الموطأ والترمذي من رواية أبي هريرة، ورواه الإمام أبو يعلى في مسنده، وأبو بكر أحمد بن سعيد المروزي في مسند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو كتاب في مال أبي بكر من أحاديث مستقلة. توفي هذا العبد الصالح صاحب المسند سنة 92 للهجرة، ورقم الحديث فيه 55 من مسند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالراوي أبو بكر، والراوي أبو هريرة، والراوي ابن مسعود، والراوي أبو الهيثم ابن التيهان، والراوي ابن عباس عن عمر، والراوي ابن عباس أيضا. هذه كما تقدم معنا 6 روايات لهذا الحديث، فيه إثبات جوع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه ما أخرجه من بيته إلا الجوع، وعليه فقد كان يجوع. وقول الإمام ابن حبان إن النبي عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى كما تقدم في حديث أنس، فكيف يجوع ويشد الحجر على بطنه؟ هذا خطأ وباطل، وهو تصحيح، وليس المراد الحجر، إنما المراد الحجج، هذا مردود. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى إذا واصل، وما عدا هذا يعتريه ما يعتري غيره من أجل أن يرفع الله في درجته. أكمل هذا إخوتي الكرام بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، خلاصة الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه، والأحاديث في ذلك كما تقدم معنا صحيحة ثابتة حسان من رواية عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. واعتراض الإمام ابن حبان على ذلك بما اعترض به غير مسلم، ومردود بما رواه هو في صحيحه من أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخرجه من بيته إلا الجوع، ثم ذهب إلى بيت الأنصاري الصالح أبي الهيثم ابن التيهان، وحصل ما حصل كما تقدم معنا، وعليه فالأحاديث صحيحة، وهي ثابتة في الصحيحين ولا تصحيح فيها. ويضاف إلى ذلك في شد الحجر فوائد متعددة كما تقدم معنا، والعلم عند الله جل وعلا. هذا الأمر الذي اعترضه الإمام ابن حبان مردود قطعا وجزما، وكما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام فشد الحجر على بطنه، فثابت أيضا عن عدة من الصحابة الكرام، وأنهم كانوا يشدون الحجر على بطونهم عند الشدائد، فعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فعل ذلك أبو سعيد الخدري، وفعل ذلك غيرهما من الصحابة الكرام. ففي مسند الإمام أحمد والحديث في المسند في الجزء الثاني صفحة 24 و300، وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 21 و300: رجاله رجال الصحيح. عن عبد الله بن شقيق قال: أقمت بالمدينة مع أبي هريرة رضي الله عنه سنة. لازمه يتحمل عنه العلم ويستفيد منه ويحمل الحديث عنه على أبي هريرة وعلى الصحابة الكرام جميعا رحمة الله ورضوانه. إذا أقمت بالمدينة مع أبي هريرة سنة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم يقول: كنا ونحن عند حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البرود المتفتقة. ما لنا ثياب إلا البرود المتفتقة، والبرود جمع برد، والبرد يجمع على برود وعلى أبراد وعلى أبرد، وهو الكساء الذي يلتحف به. وقوله متفتقة يعني ممزقة. ما لنا ثياب إلا البرود المتفتقة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه. والأخمص هو انخفاض البطن، ومنه أخمص القدم، وهو ما دخل من باطن القدم الذي يرتفع عن الأرض عندما تضع القدم على الأرض. باطن القدم يقال له أخمص، فيأخذ الحجر يشده على أخمص بطنه، ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تمرا بيننا، فأصاب كل إنسان 7 تمرات، يعني كل إنسان خرج نصيبه أن يأخذ 7 تمرات، يقول: فيهن حشفة، كل واحد 7 تمرات ومعها من 7 واحدة حشفة. والحشفة تقدم معناها، وهي رديء التمر، قلت التمر الجافة التي ليس فيها حلاوة، فتحتاج إلى مضغ وليس منها فائدة، هي ترمى، الحشف يرمى. فيهن حشفة. قال أبو هريرة: فما سرني أن مكانها تمرة جيدة. فقال له عبد الله بن الشقيق: لما تريد حشفة بدل التمرة؟ قال: لتشد لي من مضغي، من أجل أن تقوي لي، يعني عملية المضغ وتحريك الفك، لتشد لي من مضغي. 6 تمرات جيدات وواحدة حشفة، تلك التمرات تبلع بسرعة من أجل ما فيها من حلاوة ورطوبة وليولة، أما هذه حشفة تحتاج إلى مضغ وإلى قوة في الأسنان والأبراج، يقوي فكه، يريد أن يقوي فكه بهذه الحشفة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد إخوة الكرام أنه يقول: يأخذ أحدنا الحجر فيشده على أخمص بطنه، هذا ثابت، وهذا ثابت كما قلت في أحاديث كثيرة عن أبي هريرة، منها ما في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعن نفسه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يضع كبده بطنه على الأرض كما قلت من أجل أن ينكمش، وقرص الجوع يقف، ثم من أجل أن يحصل للجسم شيء من البرودة والارتياح ببرودة الحصباء والحجارة. وفي رواية: إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. هذا ثابت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فقول الإمام ابن حبان عليه وعلى أئمتنا رحمة الله ورضوانه هذا خطأ وباطل، وما فائدة شد الحجر؟ وهذا تصحيح من الحجج، كل هذا كما قلت وهم منه، وقد تتابع أئمتنا على رد قوله. وكما ثبت هذا عن أبي هريرة، ثبت أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين. ففي مسند الإمام أحمد أيضا في الجزء الثالث صفحة 44 من رواية هلال بن حصن قال نزلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين فضمني وإياه المجلس فحدث ذات يوم أبو سعيد الخدري فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنه أصبح يوما عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا يحدث هلال بن حصن أن إنه أصبح يوما وقد عصب على بطنه حجرا. يقول لهلال بن حصن أصبحت في يوم من الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا أصبحت وقد عصبت على بطني حجرا من الجوع. فقالت له امرأته أو أمه إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه وأتاه فلان فسأله فأعطاه. وتقدم معنا لا يرد السائل ولو سأله ثيابه لأعطاه عليه صلوات الله وسلامه. إيت فلانا إيت النبي عليه الصلاة والسلام فقد سأله فلانا فأعطاه وأتاه فلانا فسأله فأعطاه. قال أبو سعيد الخدري بعد كلام الأم أو الزوجة فأتيته وهو يخطب فأدركت من قوله من استعف يعفه الله. والحجر كما قلنا مربوط على بطن أبي سعيد. من استعف يعفه الله ومن استغنى يغنيه الله ومن سألنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر دون أن يسأل أبو سعيد الخدري ومن سألنا إما أن نبذل له وإما نواسيه. يعني لم يعدم أحد الأمرين، إن كان عندنا بذلنا وإلا واسيناه بالكلام وقلنا إن جاءنا شيء أعطيناك وأعطيناك فقل نفسه. وإن سألنا ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن يستعفف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسأل. قال أبو سعيد الخدري فرجعت وما سألته والله. وقد جاء أن يسأل كما سأل فلان وفلان فرجعت وما سألته والله. قال فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا. فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت في الأنصار أكثر أموالا منا. من يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه. لما سمع هذا الكلام كيف يسأل؟ كتم سؤاله في نفسه وفوض أمره إلى ربه. فما زالت رحمات الله ونفحاته وفضله ورزقه تأتي إلى هذا البيت العفيف حتى صار أغنى بيت في الأمطار. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام من يتخلف ومن يستغني يغنيه الله. فإذا طلبت الغنى تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب، وإذا تعرضت لما عند العباد فهذا هو الفقر الحاضر. الطمع فقر حاضر والغنى عز في الدارين. ومن يستغن يغنيه الله. وهذا المعنى حقيقة الإخوة الكرام لو عاه المسلمون لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها الجشع وسؤال غير ذي الجلال والإكرام وسؤال المخلوق ذل وامتهان. فلا تمتهن نفسك يا عبد الرحمن، أنت عبد لله، عندما تتذلل لله هذا فيه عزا لك ورفعة قدر. لكن عندما تسأل المخلوق في الحقيقة هذه منقصة في حق السائل. فسأل من خزائنه ملأ سبحانه وتعالى، واستغني يغنيك الله وتأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب. لذلك ثبت في المسلم والكتب الستة إلا سنن ابن ماجه، والحديث في سنن الدارمي أيضا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من رواية أبي سعيد الخدري أيضا وهو راوي الحديث المتقدم أنه قال إن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده انتهى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وتقدم معنا إذا جاءه الشيء صرف في حينه ثم أكل هو وأهله خبز الشعير على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. قلت هذا خلقه وخلق أهل بيتي حتى بعد وفاته، تصب مئات الألوف من الدراهم أمام أمنا عائشة فتقسمها، وإذا حانه فطورها أفطرت على خبز وزيت. وعندما يقال لها: لا تركت درهم من 100,000 درهم لنشتري لحما نفطر عليه، وقلت هذا الجواب أعظم من النفقة، تقول: لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. إنما نحن حالنا هذا هو بيت النبوة على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، تعلمون حال، ولا يبقى عندي شيء. وتقدم معنا في وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، قلت: في مرض موته ما عنده من دنانير 7، ما ظن محمد عليه الصلاة والسلام برده لو لقي الله وهذه عنده؟ ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصدق. هذا حقيقة من هذا وضعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نعيه في هذه الحياة. وكنت ذكرت إخوتي الكرام أن من عنده طعام فلم يأكل في بعض مواعظ الجمعة ثم ما دخل النار، ومن احتاج إلى طعام ولم يسأل ثم ما دخل الجنة، لأن السؤال ليس بواجب. غاية ما يقال أن السؤال رخص، يرخص لك عند الاضطرار أن تسأل غير الله، لكن إذا صبرت ومت هذا أحسن لك، لأن سؤال المخلوق فيه 3 أنواع من الظلم: ظلم لنفسك، واعتداء على ربك، وظلم للمخلوق الذي تسأله. أما النفس انتهنتها، فالعفو أن لا تتذلل لغيره الله جل وعلا، وأما الله فقد صرفت حقه إلى غيره، هو الذي قال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألت فاسأل الله، فكيف تصرف حقه إلى غيره؟ وأما المخلوق فكلما تسأله تبجره، لأن ما بيده محبوب عنده، فأنت تنتزع محبوبه منه بإبجارك وإلحاحك، ولذلك تظلم المخلوق وتظلم نفسك وتظلم ربك وتعتدي على حقه. فمن جاء ولم يسأل حتى مات دخل الجنة، هذا ليس فيه منقص، لكن عنده طعام وما أكل حتى مات دخل النار، قاتل نفسه شتان بين هذا وذاك. أما هنا تقول: ما كلفني الله بالسؤال، إن قدر لي رزقا جاءني، وإلا أموت جوعا ولا أسأل غير الله جل وعلا. حقيقة هذه هي الحرية التامة مع العبودية التامة، عبودية تامة لله وحرية عن غير الله جل وعلا. من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنه الله، من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومثل هذه الحادثة التي تكررت التي وقعت لأبي سعيد، وصار بيته كما يقول هو عن نفسه أغنى بيت في الأنصار، جرى مثلها ونظيرها ونظائرها لعدد من الصحابة الكرام، فأقتصر على حادثة واحدة هي حادثة أغنى الصحابة على الإطلاق، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فانظر لفقره في أول أمره، وجاء أيضا ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع منه كما سمع أبو سعيد من النبي عليه الصلاة والسلام كتم حادثه في نفسه وما سأل. ثم بعد ذلك فتح الله عليه أبواب الغنى، وهو أغنى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان أئمتنا يقولون من توفيق الله له في أمور الدنيا والرزق أنه لو قلب حجرا لوجد تحته ذهبا، من توفيق الله له، مع أنه هاجر من مكة تاركا القصور والدور والأموال بكثيرها وقليلها، قال: أملك شيئا، وجاء ليزاحم المهاجرين والأنصار في الأسواق ليبيع في السمن والأقط، ثم من الله عليه بخزائنه الواسعة. الحديث رواه الإمام البزار في مسنده، وهو في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 94، وفي كشف الأسرار عن زوائد البزار في الجزء الأول صفحة 33. أما في المجمع قلت في الأول خطأ في الجزء الثاني صفحة 94، وفي كشف الأستار في الجزء الأول صفحة 33 و400، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: كان لي عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة، وعده بعطية وعدة وعطاء إذا جاءت المغانم والخيرات. يقول: فلما فتحت قريظة جئت لينجز لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعدني على حسب عدته، فسمعته يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يقنع يقنعه الله. فقلت في نفسي: لا لا جرم، لا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. إذا كان كذلك، من يستغني يغنيه الله، من يقنع يقنعه الله، لا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لا إله إلا الله. فبعد ذلك فتح الله عليه كما قلت، وصار أغنى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الحديث إخوة الكرام أشار إليه الحافظ في الفتح في الجزء 11 صفحة 400، فقال: وقع في مسند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه وقع له نحو ما وقع لأبي سعيد الخدري، وأن ذلك حين افتتحت قريظة، فأبو سعيد الخدري استغنى وقنع فأغناه الله جل وعلا. وعندما توفي رضي الله عنه وأرضاه وترك 4 زوجات، صلحت زوجة من زوجاته الأربع على ربع الثمن ب80,000 مصالحة، يعني تأخذين ربع الثمن قبل أن تقسم التركة من قبل موافقة الورثة وطلبت ميراثها، قل لا بد من إحصاء المال، قالت أنا أريد أن أتعجل، فإن نتصالح كم تريدين، صلحت على 80,000، هذا ربع الثمن. فأخذته وهو في أول الأمر لا يملك شيئا، جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسمع هذا الكلام: من يستغني يغنيه الله، ومن يقنع يقنعه الله. فاستغنى رضي الله عنه وأرضاه، فرزقه الله من حيث لا يحتسب. حصل هذا لأبي سعيد الخدري، وحصل هذا كما قلت لعبد الرحمن بن عوف، وهذا حاصل لجم غفير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.